قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ ساق السند إلى أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. أو قال: على الجهاد، شك حماد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق. وتذكرون أن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بوب قبل قليل بابا قال فيه: باب غزوة الأحزاب. وتكلمنا في ذلك الوقت على ما يتعلق بغزوة الأحزاب، ولعل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أعاد التبويب فقال: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، ليذكر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء في غزوة الخندق. تقدم أن قال: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين والمنافقين. فأراد الإمام مسلم والله أعلم أن يذكر في هذا الباب أيضا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب هي غزوة الخندق. سميت الغزوة غزوة الأحزاب لأن الأحزاب تجمعوا وتكتلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه، قريش، يهود بني قريظة، بنو غطفان، بنو أسد، بنو أشجع. أتت من مكة قريش، وأما يهود بني قريظة فكانوا ساكنين بطيبة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ويهود بني قريظة يسكنون الناحية القبلية من المدينة وبعض الناحية الشرقية، حصونهم لا تزال بقاياها موجودة إلى اليوم. اتفقت بنو قريظة مع قريش ومع غطفان ومع أسد ومع أشجع ليضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ضربة رجل واحد، وأنى لهم ذلك، ولن يمكنهم الله جل وعلا من ذلك. فاستشار النبي أصحابه: ما نعمل؟ ماذا ترون؟ فأشار عليه ذلكم الرجل الصالح سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بأن يعمل النبي عليه الصلاة والسلام خندق، حفيرة كبيرة هذه الحفيرة الكبيرة امتدت من لابة المدينة الغربية. المدينة لها لابتان، لابة يعني حرة شرقية وحرة غربية. وزع النبي الحفرة الخندق على قبائل الأنصار وعلى المهاجرين الموجودين بالمدينة من طرف الحرة الغربية، استمرت شمالا إلى مسجد الدرع، ومسجد الدرع قريب من المستراح، وقصر المستراح علم مشهور اليوم. عادت الحفيرة إلى مسجد الراية، مسجد الراية مسجد على جبيل صغير، الجبيل الصغير يسمى اليوم ذباب، وسمي ذباب لأن رجلا يسمى ذبابا قتل وصلب على ذباب فسمي جبل ذباب، وإلا فهو مسجد الراية لأن النبي يوم الخندق وضع رايته على ذباب. عادت الحفيرة متجهة إلى الشرق إلى أن بلغت إلى طرف الحرة الشرقية، فأصبحت المدينة كأنها في شبه هلال من ناحية الغرب، من ناحية الشمال، من ناحية الشرق، وأما ناحية القبلة تركها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن اليهود اتفقوا معه يوم أن قدم المدينة على أنهم يدافعون عن رسول الله وأبرموا معه حلفا وعقدا، لذا ما حفروا من ناحية القبلة، لكن بني قريظة نقضوا العهد واتفقوا مع قريش على أن يدعوا الناحية القبلية حتى يلتحم جيش الكفر مع جيش الإسلام. وقعت محنة عظيمة للمسلمين وخطب جسيم كبير، وصفه الله تعالى بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. محنة كبيرة ظلت قرابة 3 أسابيع وزيادة. النبي جعل ظهره إلى ناحية سلع، الزوار اليوم يذهبون إلى المساجد 5 أو المساجد 7، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ظهره إلى ناحية الجبل، وكانت الراية على ذباب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت في موضع معروف لبني حرام، وكان ثمة كهف يسمى كهف بني حرام. بني حرام قبيلة من الأنصار، قبيلة من قبائل الأنصار رحم الله الأنصار، وأبناء الأنصار الذين بايعوا رسول الله وآتوا به من مكة إلى طيبة واتفقوا معه على أن يدافع عن كما يدافعون عن أسرهم وعن نسائهم. لا تجد مكرمة إلا والأنصار سابقون إليها، ولهذا كان النبي يقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار
ويقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار وصفهم الله بأنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، تبوأوا الدار والإيمان، قبائل من قبائل العرب، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المقصد يبيت عند بني حرام طيلة 3 أسابيع وزيادة، الصحابة صامدون، حفروا الخندق، إذا صادفتهم فدية حجر قاسي طلبوا رسول الله ليحضر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضرب الكدية صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أصيب في هذا اليوم، هذه الغزوة، بمحن ولأواء وشدة. من هذه الشدة أنه كان عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع يضع الحصى على بطنه ويربط بطنه بالحبل، حجر على البطن، وهو رسول الله، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقعت له معجزات بالغة كبيرة، من هذه المعجزات أنه ضرب كدية انكسر ثلثها، أراه الله تعالى ملك قيصر وأن بلاد قيصر تفتح، ضرب الكدية ثانية فانكسر الثلث الآخر، فأخبر بأن بلاد الروم تفتح، ضرب الكدية ثالثة فأخبر بأن بلاد صنعاء تفتح، وقد فتح صنعاء وبلاد فارس وبلاد الروم كما هو معلوم في كتب التاريخ والسير. من اللاواء التي أصابت أنه صلوات الله وسلامه عليه، ومن المعجزات التي وقعت أن أنسا بعثه أبو طلحة بعدة أرغفة، رأى على النبي الجوع، فعملت أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خبز وضعته في ثوب، وبعثت ولدها أنس إلى رسول الله حتى يأكل، فأمره النبي بأن يعود، ونادى النبي في الجيش أن هلم إلى دار أبي طلحة قرابة 3000 رجل ذهبوا إلى باب بيت أبي طلحة. وأمر النبي أم سليم وأبا طلحة أن يدخل 10 10، فأكلوا من على آخرهم لبركة دعاء رسول الله. جابر رضي الله عنه رأى على وجه النبي الجوع، فكانت له سخلة صغيرة ذبحها وصنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، وآتى وسار النبي: أنا عملت لك طعام قليل. نادى النبي في الجيش: ألم إلى دار إلى جابر. ذهبوا إلى جابر وآكلوا الطعام من على آخرهم ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مما وقع يوم الخندق شاع شاب أنصاري حديث عهد بزواج، تزوج ونودي لغزوة الخندق فذهب وهو عريس جديد، صار يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأيام أن يأتي إلى أهله، فيأذن له رسول الله، فاستأذن مرة، ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أتى الشاب الأنصاري وإذا بامرأته بين مصراعي الباب، واقف على الباب بين المصراعين، فظن بها سوء وظن أنها خانته، فما كان من الشاب إلا أن أخذ رمحه وأراد أن يطعن المرأة، قالت له لا انظر ما على السرير، فدخل وإذا بجنان حية كبيرة على السرير، فطعنها الشاب، ولما طعنها ارتفعت ولا يدرى من مات قبل أهو أم هي، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة جنان، المدينة بها حيات، فإذا رأى أحدكم شيئا من ذلك فليحرج ثلاثا، لا تقتل في الحال لا بالمدينة ولا بغيرها، يوجد جنان يعني جن يتشبهون بصورة حية، بصورة كلب، بصورة دابة، وبخاصة الكلب الأسود شيطان كما قال رسول الله، فإذا رأى الحية في طيبة في بلده فليحرج، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تبقين معنا، مرة وثانية وثالثة أبى وأصر يقتل. هذه فائدة ينبغي لنا أن نعمل بها وأن نتأدب بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بهذا الأدب. وبهذه المناسبة أرد على بعض المفكرين المثقفين العلماء الكبار في أنظارنا ينكرون وجود الجن وأن الجن لا يتصور وأن الجن خرافة، والنبي يقول إن بالمدينة جنان، وهذا الجن قد تشبه بصورة حية، والنبي يقول الكلب الأسود شيطان، وحديثه صحيح قوي، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في محرابه فتمثل له الشيطان، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض عليه وأن يربطه بسارية من سوار المسجد، حديث صحيح. قال حتى شعرت ببرد لعابي، اللعاب الريق الذي خرج منه، شعرت ببردي، فتذكرت دعوة نبي الله سليمان، فإن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الشيطان. الشيطان يتمثل يتصور يتغير يتصور بصورة رجل، في قصة أبي هريرة الشهيرة المعلومة جعل النبي أبا هريرة حارسا على تمر، فتصور الشيطان بصورة رجل، حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما. قبض عليه أبو هريرة لأن أبا هريرة كان الحارس وكانت السرقة ليلا، واعتذر له بأنه رجل كبير ومعول وفقير ومحتاج، فتركه أبو هريرة. لما أصبح الصباح وأتى أبو هريرة إلى رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن يتكلم أبو هريرة: الله أخبر النبي بما وقع، ما صنع أسيرك البارحة؟ أسيرك البارحة ما الذي وقع بينك وبينه؟ أخبره. قال له: كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثانية، قال: كذبك وسيعود. عاد في الليلة الثالثة، ولما عاد في الليلة الثالثة قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله لا أدعك حتى آتي رسول الله. فلما علم الشيطان الذي تشبه وتصور بصورة إنسان، الله تعالى هيئ للجن التصور، الملائكة يتصورون، ولكن بني آدم خلق من تراب لا يتصور لا يتشكل. الجن من نار السموم، الملائكة من نور، الله تعالى حباهم التغير والتلون، وأما الآدمي فلا. لما كان اليوم الثالث وتأكد أنه لا بد وأن يأتي به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والشيطان يعلم أن أبا هريرة طالب علم طالب فائدة، قال لأبي هريرة وأبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، قال له: دعني وأنا أعلمك دعاء، إن ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. فتركه أبو هريرة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي الخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، الشيء الذي قال لك صحيح ولكن الشيطان كذوب عليه لعنة الله. الشاهد من هذا الكلام يا إخوان: الشيطان يتغير، الجن يتغير يتلون، فلا نستمع لما يقول بعض العقلانيين، يستعملون عقولهم: جني وما جني ويتلون وحية وعقرب وكلب، هذا شيء لا يدخل في العقل كما يقولون. أي عقل لنا أمام قول المصطفى؟ يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، أي عقل لنا أمام قول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ إذا نزلوا منزل تعوذوا برئيس الجن، نعوذ بسيد هذا الوادي من سبهاء قومي. الجن تقووا على الإنس، قال الله تعالى: فزادوهم رهقا. هذا قول الله. امرأة سوداء كانت تصرع فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يدعو الله تعالى لها بأن تبرأ، فقال لها: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها بأن لا تتكشف، يعني لا تظهر سوءتها وعورتها، فدعا لها رسول الله بذلك. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: عندما تمر هذه الأمة السوداء، من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. تصرع، والصرع معلوم، وغالب الصرع بتلبس الجن للإنس، ولهذا ايضا علمنا سيد الخلق اذا دخلنا الخلاء اذا دخلنا بيت الخلاء نتعود قبل ان تدخل بسم الله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث لان الجن هذا مقرهم بيوت الخلاء اعوذ بالله من الخبث الرجال الخبائث الانسان النساء لاننا نتعوذ بالله من شرهم ونسمي الله فاذا سمينا وتعوذنا لا نصاب بشيء. وجاء في ترجمة سعد بن عباد سيد الخزر رضي الله تعالى عنه انه عندما ذهب الى بلاد الشام خرج مرة ليقضي حاجته فاتى الى جحر. جحر وتبول فيه. الجحر من مواضع الجن. مواضع الزبالات للجن. المقابر. بيوت الخلاء. المواضع النتنة. الاغوار. الاماكن المطمئنة. هذه مساكن الجن. فلما اتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وتبول سرع في الحال فمات رضي الله تعالى عنه. فسمع هاتف يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطي فؤاده. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطي فؤاده. كل هذا يا احباب يدلنا على ان قضية الجن وان صرع الجن وان ايذاء الجن وان تلبس الجن امر حقيقي لا عقلانية في هذا الامر لانه امر واضح واضح واضح. ونعوذ بالله من الخبث والخبائث. ساقني الى هذا الكلام أن الخندق وأن غزوة الخندق لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها لواء ولقي فيها شدة. بعد ذلك هزم الله الأحزاب وأرسل الله تعالى ريحا كفأت قدورهم قلعت خيامهم فولوا الأدبار وانتهوا ولم يقتل في هذه الغزوة إلا عدة نفر قلائل من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. أما الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب فأولها حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب. البراء بن عازب صحابي وعندنا جملة من الصحابة كل منهم يسمى البراء. البراء بن عازب ابن الحارث أنصاري. البراء ابن مالك أنصاري. البراء ابن معرور أنصاري. كلهم قمة. الأول قمة. الثاني قمة. الثالث قمة. البراء ابن معرور أول من بايع النبي يوم العقبة. ومات البراء بن المعرور رضي الله تعالى عنه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه لما ذهب للبيعة في بيعة العقبة الثانية كان يتوجه إلى الكعبة ولا يريد أن يتوجه إلى الشام وخالف أصحابه، فلما وصلوا مكة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فأمره رسول الله بأن يتوجه إلى بيت المقدس. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان يتوجه إلى بيت المقدس 16 شهر، بعد ذلك أمره الله أن يتوجه إلى الكعبة، وأنزل الله تعالى قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ونسخ الله تعالى القبلة التي كانوا يتجهون إليها وهي قبلة بيت المقدس، فصلى النبي إلى الكعبة ولا يعلم أو لم يرد ولا يصح أن النبي كان يصلي في مسجد القبلتين، وأنه كان يصلي في مسجد قباء، وأن التحول كان من رسول الله، لا، التحول ما كان من رسول الله، وإنما تحول النبي بعد أمر الله وهو يصلي في هذا المسجد. فصلى رجل من بني سلمة من أهل القبلتين مع رسول الله، فذهب إلى قومه وهم يصلون فشهد وأخبرهم بأن النبي قد توجه إلى الكعبة، استداروا وصلوا إلى الكعبة. إذن التحول الذي وقع ليس من الرسول نفسه، وإنما التحول الذي وقع إنما كان من إمام بهم، إمام يصلي بهم، وقد أخبرهم مخبر، أخبرهم رجل كان يصلي مع رسول الله. وهكذا وقع في قباء، أهل قباء يصلون وإذا برجل من الصحابة كان قد صلى مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما حدثهم وأخبرهم الخبر استداروا مؤخرة الصفوف أصبحت في الأول، مقدمة الصفوف أصبحت في الآخر، وتوجهوا إلى الكعبة كما أمر الله تبارك وتعالى. هذا الذي وقع التحول إلى القبلة. فالبراء بن معرور رضي الله تعالى عنه كان في نفسه أن يتوجه إلى الكعبة، ولكن الأمر ما ولكن الوقت ما حان، مات البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، وأمره النبي قبل أن يعود إلى طيبة أن يتوجه إلى الشام. الثاني البراء ابن مالك ابن النضر، البراء ابن مالك ابن النضر الذي قال النبي فيه رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يعبأ به، لو أقسم على الله لا أبرى، لو أقسم على الله لا أبرى، صالح تقي لا مدعي. لما غزوا بلاد تستر تأخر الفتح، قالوا للبراء ابن مالك يا براء اقسم على ربك ان يفتح علينا، فاقسم على ربي والله يا ربي لتنصرننا، يقسم على الله بانه ينصر فنصر الله، واقسم على ربي جل وعلا ان ينال الشهادة فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وتعلمون قصته الآخر، والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع، الربيع تعدت وكسرت ثنية جارية، وطلبوا القصاص وابوا الا القصاص. شفع رسول الله ما قبل القوم الشفاعة الا القصاص. انس بن النضر لما علم ان المسألة مسألة قصاص وان الامر لا بد ان يقع قال رضي الله تعالى عنه: والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع. ليس المقصد انني قوي وانه لا يقوى احد على ان يتجرأ ويكسر ثنية الربيع، لا، هذا متعشم في مولاه، هذا يعلم انه له علاقة بالرب، ولهذا قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، واقسم على الرب فابر الله قسمه وتنازل القوم، ما كسروا الثنية ولا اخذوا الارش، وانما تجاوزوا وتركوا كل شيء لان الله ابر. يا ربي اجعل في هذه الامة المحمدية المتأخرة في هذه الأزمان صلحاء أبقياء يقسمون عليك لكي تبرهم، فإن البلاء قد اللهم، وإن المحن قد كثرت، وإن اليهود عليهم لعائن الله وأعوانهم قد تكالبوا وتكلبوا، فهل لا يوجد صالح يقسم على الرب ليبره الرب تبارك وتعالى؟ لكن الرب لا يبر إلا المتقين، إلا المنيبين، إلا الصالحين الذين ما ضربوا لهذه الدنيا أي مقدار، وإنما همهم الله تبارك وتعالى. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقضية واضحة مشهورة، لا حاجة إلى إكثار الكلام في ذلك. البراء بن عازب، وما أدراك من البراء بن عازب؟ البراء بن عازب شاب أنصاري أيضا، الثلاثة كلهم أنصار. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار، هكذا يقول المختار، لأن الذي لقيه من الأنصار ليس شيئا سهلا، ليس أمرا هينا. جماعة من العرب يسمون الأوس والخزرج، قريش كما تعلمون ناصبوه العداء، أخرجوه من مكة، أرادوا أن يقتلوه. بقية العرب وقفوا مكتوف الأيدي ينظرون، دعوا محمدا وقريش، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، وإذا غلبوا عليه أراحونا. هذا موقف جملة العرب. قدم النبي المدينة، وجد في المدينة الأوس الخزرج الذين آمنوا منهم سموا الأنصار، الذين لم يؤمنوا منهم كانوا منافقين. حول المدينة أعراب، عرب بادية، أيضا وقفوا مكتوف الأيدي، لم يؤمن منهم بالنبي إلا قلة، غالبهم نافق كما قال الله تعالى في كتابه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. الذي نال النبي ليس بالشيء السهل، شيء عظيم خطير كبير، ولكن هذا الحي، ولكن هؤلاء الجماعة ولكن هؤلاء الأنصار شمروا عن السواعد. اسمع يا أخي شيئا عن البراء بن عازب. البراء بن عازب شاب لما كانت السنة الثانية من الهجرة خرج النبي إلى بدر وإذا بالبراء بن عازب مراهق ما بلغ. استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا الخروج معه وإذا بالبراء منهم صغير، ابن عمر منهم صغير، منع البراء منع ابن عمر. قال البراء رضي الله تعالى عنه: إن النبي قد استصغرني يوم بدر فردني. فما كان من البراء لما رده النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن عاد بالمدينة وبكى حتى خشي على عينيه. لما ردني رسول الله؟ والله جاءت منك يا جامع. إذا رد النبي أحد، إذا رد أحد منا اليوم لا يقاتل لا يذهب يفرح، جاءت منك يا جامع. قالوا: ما كان يصلي، تعال صلي تعال صلي، إنسان. ولما أكثروا عليه أن يصلي قام يوما وأتى إلى المسجد قبل صلاة الصبح والمسجد مغلق، فأتى إلى الباب وإذا بالباب مغلق، لا مؤذن ولا إمام ولا كهرباء ولا شيء، ففرح وقال: الحمد لله، جاءت منك يا جامع، الباب مغلق وهذه منك ليست مني أنا. هذا واقعنا اليوم. أين شبابنا اليوم؟ ماذا يعمل شبابنا اليوم لنصرة هذا الدين، لعزة هذا الدين؟ وقديما أعز الله تبارك وتعالى الإسلام بالشباب. يرده رسول الله فيبكي حتى خشي على عينيه. وأما عمير ابن أبي وقاص فقد ذكرت لكم قصته في مجلس من المجالس، صغير أخو لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما رأى النبي يتفقد الشباب وإذا بعمير بن أبي وقاص قصير صغير لم يبلغ، وقف على رؤوس أصابعه حتى يظهر أنه طويل لأن يرده رسول الله، ففطن النبي له ودعاه رسول الله وأراد أن يمنعه، فأتى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص قال رسول الله: اشفع لي للنبي، أنا أريد أن أستشهد، أنا أريد أن أنال الشهادة، اشفع لي. فشفع له أخوه وأذن النبي لعمير. وإذا عدت وقرأت أسماء من استشهد يوم بدر تجد منهم عمير، عمير ابن أبي وقاص. نتصور حفيرة أو صهريج، لا، حفيرة كبيرة لا يمكن للفارس أن يقفز بالفرس منها، وإذا وقع في الحفيرة لا يمكن أن يخرج وينهض. قام الصحابة بفعل ذلك خلال 17 يوم، خلال 17 يوم أعطى النبي هذا الجزء لبني الأشهل، هذا الجزء لبني الحارث، هذا الجزء لبني كذا ولكذا، تساعدوا. ما مضت الأيام طوال إلا وجاءت قريش، ولما وصلت قريش نزلت قريش بمجمع الأسيال ناحية العيون ناحية الجرف، فلما أتوا ورأوا هذا الخندق الذي عمله الصحابة قالوا: إنها لمكيدة لا تعرفها العرب، هذا العمل العرب لا يعرفونه. وصدقوا فيما قال الذي أشار إلى هذا العمل، سلمان الفارس الذي قال النبي في شأنه: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. الصحابة تنازعوا في سلمان يوم الخندق، الأنصار يقولون هذا منا، المهاجرون يقولون هذا منا. سلمان عبد فارسي اشتراه النبي وكاتبه سيده، ودفع النبي عنه الكتابة وأعانه، ومع ذلك يقول المصطفى سلمان منا أهل البيت، ليس منكم يا أنصار وليس منكم يا مهاجرون، وإنما سلمان منا، لأن الإسلام لحمة. وهذا درس لا بد أن يعلم، هذا درس، هذا إيمان. والله لو فهمنا هذا الإيمان وفهمنا هذا الدرس لزالت الفوارق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من كتب في قلوبهم الإيمان. إذا لم يوجد هذا في قلوبنا دل على أن الإيمان ليس متمكنا منا. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومتى ما وجدت الفوارق ومتى ما وجد الأمر على خلاف ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، دل على أن الإيمان لم يتمكن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معنى ذلك أن الزاني إذا زنى تقلص الإيمان عنه وارتفع. في حالة الزنا ارتفع الإيمان عنه، في حالة شرب الخمر ارتفع الإيمان عنه، في حالة سرقته ارتفع الإيمان عنه، حتى يعود إلى الله، فإذا عاد إلى الله عاد إليه الإيمان. هذا هو معنى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أربع أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. هذه أربعة من أمور الجاهلية، حتى إننا العربي القح الأصيل القحطاني ندمه، هندي هندي كندا عربي أصيل، هذا الحضرمي هذا الجحلوطي هذا الكذا هذا الكذا، وصلنا في الجهل إلى هذا الحد. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورسول الله يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم. آدم له أولاد ثلاثة: حام وسام ويافث فقط، ما عنده رابع للجن. الذي عنده حام وسام ويافث، هؤلاء أولاد آدم عليه السلام، أولاد نوح عليه السلام. نوح من آدم، من ذرية آدم. جميع من ترى من الخلق أصفر أبيض أحمر أسود عربي عجمي يعودون إلى هذه الثلاثة الفصائل: حام سام يافث. ويا ليتك تعود أخي لتقرأ كتاب جليل جميل يسمى هذا الكتاب سبائك الذهب، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، لتقف على الحقيقة وتكون على بينة من الأمر إن شاء الله. ولكن ما دام النبي قال أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركهن، لا بد أن تقع، ولا بد أن يحصل الأمر، ولا بد أن نطعن في الأنساب، وأن نفتخر بالأحزاب، وأن نوح على الميت كما قال رسول الله، وأن نستسقي بالأنواء، إذا كان النوع الفلاني في موضع كذا يهطل المطر كما تسمع في الإذاعات، والله كريم. البراء يقول: نقل النبي التراب حتى وارى بياض بطني صلى الله عليه وسلم، نقل التراب واللبن. يوم بنى هذا المسجد كان يحمل التراب على كتفه وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول وهو ينقل التراب: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. استسلام، استسلام، اعتراف بأن الهداية بيدي، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. انظر إلى السواد الأعظم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أمة كبيرة، عالم شرقي غربي، ينكر وجود الله، ينكر أن الله خالق، ينكر رسالة الأنبياء. الطبيعة خلقت، الطبيعة قالت، الطبيعة فعلت، ولكن أنت وأنا وفقنا الله لنؤمن بوجوده ونعترف بأنه أنزل كتب وبعث رسل. هذا من الله، ليس منك ولا بحولك ولا بقوتك، وإنما هذا من الله تعالى. ولذا النبي يشير ويقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، في بعض الروايات: وثبت الأقدام إن لقينا، وفي هذه الرواية: فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا، عرضنا عليهم الإسلام فأبوا، يا رب أنزل علينا السكينة. النبي يقول هذا يوم الأحزاب. ما افتخر النبي بكثرة العدد، ولا افتخر النبي صلوات الله وسلامه عليه بنزول المدد، وإنما كان يقرع باب الله تعالى، ومن قرع باب الله أعطاه الله سؤلا. فلقد أعطى الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه سؤلا، وحصل النصر والحمد لله. قال: وربما قال النبي: إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع النبي بها صوته، يعني أن هذا الرجز كان الصحابة يقولونه وكان النبي يقوله، وهذا ليس من الشعر المكروه. الشعر المكروه وصف الخدود ووصف القدود والتشبيب بالمرأة والتغزل والثناء على أهل الدنيا ومدحهم لأخذ الأموال منهم. وأما مثل هذا الشعر الذي يساوي شعر حسان ابن ثابت، وحسان ابن ثابت كان يشعر يذكر الشعر وينصب النبي له كرسي منبر، ويسأل الله أن يؤيد حسان بروح القدس، فينشد حسان والنبي يسمع الشعر من هذا النوع، ولكن وصف عظيم كبير، لأنه يريد أن يستجلب منه المال أو ما إلى ذلك. فهذا الشعر هو المذموم الذي قال الله تعالى في شأن فاعليه: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين. على أي حال، الرسول يمد بها صوته والصحابة يمدون صوته أصواتهم، كيف؟ والله لولا أنت ما اهتدينا، الجماعة يقولون: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، يرفعون أصواتهم بذلك. فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا، يرفعون ويرفع النبي معهم صلوات الله وسلامه عليه، يحمسهم على العمل. ونعم هذا العمل، نعم هذا العمل، عمل لنصرة دين الله، تحميس للجهود للهمم أن تعمل وأن تناضل في سبيل الله تعالى. وفي حديث البراء أيضا ذكر مثله وقال إن الأولى قد بغوا علينا. أما الحديث الثاني فهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق، يعني الجزء الذي خصصه لنا، لأن النبي خصص لكل قبيلة وقوم جزء، وننقل التراب على أكتافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، فاغفر للمهاجرين والأنصار. ليس على صيغة الشعر، لأن الله تعالى قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو قلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة حتى يكون على قافية، فقال النبي معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، لأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. والله عيش الدنيا زائل، عش ما عشت فإنك ميت، عش ما عشت فإنك ميت، كم تبقى على وجه هذه الأرض؟ 100 عام؟ تريد زيادة؟ في جبال زهران وغامد رجال يعيشون على الهواء النقي وعلى العسل والبر وكذا، وما دخلوا في الحضارة والمدنية، وما توغلوا في المعاصي، التوغل في المعاصي والاشتغال في الزنا والبغى والخمر والمخدرات ينقص العمر لأنه يستنفد القوى. الذي يريد أن يحيا حياة سعيدة يبتعد عن هذه الموبقات، هذه الموبقات محطمة هادمة للعمر. لو عاش 100 عام 60 عام منها حياة نفد، الأعضاء والعين يبغى لها نظارة بعيدة وقريبة، والأسنان طاحت لابد من تركيبة، وفقار الظهر انحنى تجده شاب عمره 30-40 منحني الظهر، وإذا به لا يرى ولا يبصر. ليه يا أخي؟ موبقات، مخدرات، مسكرات، زنا، فسوق، بعد عن الله، حياة غير سعيدة. وتعال انظر إلى الجيل السابق، أتقياء مع الله شديد قوي، يعيش 100 عام، ناظريه معه، ناظراه معه، جسده قوي. احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن مع الله يكن الله معك. لا والله، يتعاطى الموبقات يزني، الله يقيد له من يزني بأهله، من يزني في قوم بألفي درهم.